بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كلمات في نهاية المرحلة الثانية من مراحل البحث. الكلمة الأولى هي أننا قد انتهينا من خلال أبحاث المرحلة الأولى، خلافا للشيخ قدس الله نفسه الزكية، إلى أن حرمة الغناء حرمة ذاتية وليست حرمة عرضية. وقلنا حينها بأن الغناء بعنوانه محرم، بأن الغناء بذاته محرم، لا أن الغناء محرم لكونه لهوا أو لكونه قول زورا أو لكونه باطلا، بل عنوان الغناء في حد نفسه هو متعلق الحرمة. ويترتب على ذلك نتيجتان. النتيجة الأولى هي أن الغناء وإن كان من الموضوعات المستنبطة، إلا أنه ليس موضوعا مستنبطا شرعيا كما فهم الشيخ قدس الله نفسه، بل هو مفهوم مستنبط لغوي عرفي، إذ الفرض أننا قائلون بأن حرمة الغناء حرمة ذاتية، وإذا كانت حرمته حرمة ذاتية فهذا يعني أن الشارع المقدس قد جعل الحرمة لهذا العنوان، ولم يحدد مفهوما لهذا العنوان كما فهم الشيخ، ولا أنه تدخل فيه زيادة ولا نقيصة، فعلى ذلك لن يكون موضوعا مستنبطا بل سيكون عرفيا يعني شرعيا، بل سيكون موضوعا مستنبطا ماذا؟ لغويا أو عرفيا، لوجود ملاك الموضوع المستنبط فيه. والنتيجة الثانية هي أننا لا نحتاج إلى المقايسة التي قام بها الشيخ قدس الله نفسه بين المفهوم المستنبط الشرعي وبين المفهومين اللغوي والعرفي، لنرى أن النسبة هي نسبة تساوي أم هي نسبة الأعمية والأخصية من ناحية المفهوم الشرعي أو العكس. لماذا؟ لأننا لا نعتقد بوجود مفهوما شرعيا للغناء مستنبط، بل كل ما عندنا هو مفهوم لغوي عرفي، فالمقايسة بين ماذا وماذا؟ لا موضوع للمقايسة. إذن هاتان نتيجتان تترتبان على المختار في المرحلة الأولى من أن الحرمة حرمة ذاتية وليست حرمة عرضية. هذه كلمة أولى. الكلمة الثانية إن الغناء كما مر علينا مما اختلفت الكلمات واضطربت في تعريفه، وقد اتضح ذلك من خلال ما مر. وسر ذلك هو أن الغناء واحد من لذائذ القوى الجسمانية، ولذائذ القوى الجسمانية هي مما تدرك ولا توصف. فعندما نقول قوى جسمانية، مرادنا من القوى الجسمانية الباصرة، الحاسة، المتذوقة، الشامة، السامعة. فكما أن الإنسان إذا تذوق أكلا أو طعاما طيبا وحصل باللذة الجسمانية يدرك ذلك، إلا أنه لا يستطيع وصفه، لا يستطيع وصف تلك اللذة. كذلك أيضا لو رأى منظرا جميلا وأشعره باللذة فإنه لا يستطيع وصف تلك اللذة وإنما يدركها. وهكذا بالنسبة إلى سائر اللذائذ الجسمانية. وبما أن واحدة من القوى الجسمانية هي ماذا؟ هي السامعة، فهذه القوة أيضا لها لذائذ، ومن لذائذها الغناء. فإن الغناء من لذائذ القوى الجسمانية، وينطبق عليه ما ينطبق على بقية اللذائذ. هو مما يشعر به ويلمس وجدانان، ولكن يصعب وصفه، بل كلما اقترب الوصف من جهة ابتعد من جهة أخرى، كوصف سائر اللذائذ. كلما اقتربت في وصفها من جهة ابتعدت من جهات. ومن هنا فإن تعريف الغناء لا يخلو عن صعوبة، ولذلك فإن التعاريف التي جاءت له إنما هي تعاريف لفظية تريد الإشارة إلى ذلك الفرد المعين، إذا ذلك المفهوم المعين، وليست تريد ماذا؟ بيان حقيقته. ولكن إن أبيت عن ذلك وقلت بأن الغناء مما لا بد لنا من تعريفه، فبماذا نعرفه؟ نعرفه بالتعريف التالي، فنقول الغناء هو الأداء الصوتي بالألحان المناسبة لألحان أهل اللهو والفسوق، والتي من شأنها أن توجب الطرب لدى النوع. إذا أردنا أن نعرف الغناء تعريفا مقاربا لحقيقته فإننا نعرفه بهذا التعريف. ولأجل أن يتضح هذا التعريف فها هنا أمور. الأمر الأول، قلنا في تعريف الغناء بأنه الأداء الصوتي، وهذا يعني أن الغناء من مقولة الصوت وليس من ماذا؟ وليس من مقولة الكلام. فالأداء الصوتي هو المعيار في تحقق الغنائية. كان الكلام الذي اشتمل عليه ذلك الأداء الصوتي كلام حق أم كان كلام باطل؟ وهذا الذي التزمنا به ادعي عليه الاتفاق في كلمات صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإنه قال يا شيخنا السعيد في المجلد 22 صفحة 44 الطبعة المتعارفة، لاتفاق الجميع. مراده من الجميع بقرينة عبارة سابقة، أهل اللغة والفقهاء والعرف والنصوص، لاتفاق الجميع على أنه من مقولة الأصوات أو كيفياتها من غير مدخلية لأمر آخر. وصاحب الجواهر ادعى الاتفاق على أن الغناء المحرم من مقولة الصوت، وهذا على خلاف ما التزم به سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في رأيه الأول، وخلافا لما التزم به سيدنا السستاني دام ظله من أن الغناء من مقولة الصوت والكلام معا، وسنأتي إلى كلامه إن شاء الله تعالى. وإنما التزمنا بأن الغناء من مقولة الصوت لا من مقولة الكلام بعد قصور الأدلة عن اعتبار دخل الكلام في تحقق الغناء، التزمنا بذلك للمنبه العرفي، وهذا المنبه العرفي قد أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فيما يأتي من المسائل، وتبناه الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه في شرحه على المكاسب، وهو أننا لو سمعنا أداء صوتيا بألحان مناسبة لألحان أهل الفسوق إلا أن الكلام المشتمل عليه لم نميزه، ولو لبعد المسافة مثلا، فإن أحدا من العرف لا يتردد في الحكم على ذلك الصوت بأنه غناء وإن لم يسمع الكلام أو بلغة مختلفة، وإن لم يسمع الكلام يحكم عليه بأنه غناء، أو كما تفضل الشيخ لا كان بلغة مختلفة إنجليزية فارسية هندية، فإنه بمجرد أن يسمع الأداء الصوتي يحكم عليه بأنه غناء، ولو كان للكلام دخل في الغناء العرفي لما أمكن ماذا؟
الحكم،
بل كنا نتوقف حائرين هل هذا غناء أم ليس بغناء، والحال أن أحدا من العرف لا يتوقف في ذلك. وهذا المنبه العرفي الذي تنبه له شيخنا الأعظم كاف للحكم على أن الغناء بحسب مفهومه العرفي من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام. يأتيكم إن شاء الله تعالى في الصفحة 307 من هذا الكتاب هذه الطبعة، قال: ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا. ما أدري يعني من تقليدا لمن سبقه من أعياننا، هذا زين يعني منفذ كلامه، بس من منع صدق الغناء في المراثي. قال هذا الطلب بأن الغناء في المراثي لا يصدق حسينية، وهو عجيب. الشيخ يقول: فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، مو من مقولة الصوت بل الكلام له دخل فيه، فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرفت، مر علينا بأنه لا شيء في التعاريف اللغوية قد أخذ فيه ماذا؟ قيد الكلام. وأما العرف، هذا المنبه اللي قصدناه، فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات الله لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ، لا يتأمل، بل يحكم عليه ماذا؟ بأنه غناء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لم نأخذ في تعريف الغناء الذي ذكرناه قيد المد والترجيع، وإن أخذ في أغلب كلمات الفقهاء. لماذا لم نأخذ هذا القيد؟ لأن المناط في تحقق الغناء هو ماذا؟ هو الكيفية الصوتية، الأداء الصوتي بالألحان المناسبة لألحان مجالس اللهو والفصول. كان هنالك مد وترجيع أو لم يكن، وإن كان الأغلب في هذه الألحان أنها مشتملة على ماذا؟ على المد والترجيع. ولكن لو افترضنا خلو هذه الألحان عن مد وترجيع كما لو كان للمغني صوت حسن جميل، بحيث أنه بمجرد أن يصوت ويستمر في التصويت من غير مد ولا ترجيع، فإنه ماذا؟ يحقق اللحن اللهوي كافي للحكم بأنه غناء وإن لم يتحقق مد أو ترجيع. هذا ثاني. ثالثا: لم نأخذ في التعريف أيضا قيد اللهوية، واستعضنا عنه بقيد أوضح، وهو قيد المناسبة لألحان أهل الفصول. وهذا القيد الذي ذكرناه طبعا هو نفس ما نفهمه من قيد اللهوية المأخوذ في كلمات الفقهاء، غايته أنه أوضح منه لفظاً، وإلا فإننا نفهم من قيد اللهوية في كلمات الفقهاء عندما يقولون على وجه اللهو والباطل
كما يقول سيدنا الخوئي قدس الله نفسه تبعا للشيخ الأعظم، نفهم من كلامهم أنهم يريدون المناسب. لماذا؟ لألحان أهل الفصول، هذا المراد من اللهوية. وبذلك يندفع إشكال المحقق الأيرواني على الله. فإن المحقق الأيرواني في حاشيته على المكاسب قال: وفيه أولا منع حرمة عنوان اللهو بما هو لهو. خب تقول غناء حرام لأنه لهوي، خب أول الكلام أن اللهو ماذا؟ حرام. هذا طبعا على مبنى الشيخ الذي يرى أن الحرمة عرضية لا ذاتية، وإلا حرم كثير من المباحات لو كل لهو حرام، وهذا يجينا في بحث حرمة الله. فلا بد يقول الأيرواني من أن يحمل اللهو على لهو خاص لا نعلم نحن خصوصيته، شنو هذا اللهو الخاص؟ فكان اللهو أشد تشابها من الغناء. أنت جاي تريد تعرف الغناء، عرفته بما هو أشد تشابها منه. إذ عرفت الغناء بأنه ما يكون على وجه الله، واللهو في غاية الإشكال غامض أصلا، نقول كلا لا غموض فيه. بل مراد الشيخ من الكيفية اللهوية ومن وجه اللهو أنه أنه بألحان مناسبة لألحان مجالس أهل الفسوق. وهذا أيضا جاء في بعض كلمات الشيخ قدس الله نفسه. فلا يريد من اللهو مطلق اللهو حتى يقال بأن مطلق اللهو ليس بحرام، ولا يريد من اللهو ما لا نعرف خصوصيته حتى يقال هذا تعريف بخفي، بل يريد من اللهو هذا المصداق الخاص. إذن نقول بأن المراد من اللهوية الألحان المناسبة. لماذا؟ لألحان مجالس الفسوق. وإذا أردنا أن نميز هذه الألحان عن غيرها من الألحان نقول بأنها هي الألحان التي يتناسب معها استخدام الآلات اللهوية، والألحان التي تهيئ للرقص والتصفيق. وهذا جدا شيء مؤشر مهم في التمييز، مؤشر واضح ولطيف جدا في التمييز. كيف نعرف أن هذه الألحان ألحان أهل فسوق أو لا؟ خب نجد أن هذه الألحان يتناسب معها استخدام الآلات اللهوية، يتناسب معها الرقص، يتناسب معها التصفيق أو لا. وجدناها متناسبة علمنا أنها ألحان أهل الفسوق، وإلا فلا، وإن كان قد يشتبه ذلك في بعض المصادق. ولكن كضابطة عامة وإن تخلفت في بعض الموارد لعدم الوضوح هي واضحة، صار معلومة.
لم يضاف في نفس القيد مثلا الإطراب خفة،
ما وصلنا شيخ، نحن من زمان أخذنا هذا القيد في التعريف، يبدو شيخنا ما التفت للتعريف.
مقصود إضافة إلى تصفيق أو آلات،
هذا ثانيا. الأمر الثالث، ثالثا عفوا، أمر الرابع، لم نأخذ في التعريف قيد قصد التلهي، خلافا للشيخ قدس الله نفسه الزكي. لماذا؟ لما ذكرناه من أن عنوان الغناء من العناوين الانتزاعية وليس من العناوين القصدية المنوطة بالقصد. وبالتالي فمتى ما تحقق الأداء الصوتي بالألحان المناسبة لألحان أهل الفسوق صدق عليه عنوان الغناء، انتزع منه عنوان الغناء، كان المغني قاصدا أم للتغني أم لم يكن قاصدا لذلك، ينتزع منه عنوان الغناء قهرًا. نعم، نفرق بين الموضوع والحكم، نقول بأن الموضوع قهري الانطباق بمجرد تحقق الأداء الصوتي بالكيفية المذكورة، غاية ما هنالك أن الحكم وهو الحرمة منوط بماذا؟ بالقصد، فإنه ما لم يقصد لا يكون قد فعل حراما، وإلا فإن ما جاء به في الخارج غناء. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، إن قيد الطرب المأخوذ في التعريف لا شك أنه يراد به شأنيه لا فعليه، وفي التعريف ما يدل على ذلك. قلنا والذي من شأنه أن يوجب الطرب للنوع، من شأنه أن يوجب الطرب للنوع، ولكن ما هو مقصودنا من الطرب؟ لسنا نريد من الطرب ما أراده السيد العاملي وهو المد والترجيم، بل نمنع من ذلك أن يكون مقصودا للطرب، وإنما نريد من الطرب حالة الاندماج الروحي وتفاعل المشاعر والأحاسيس، والذي يمكن أن نعبر عنه باللذة، نعبر عنه بالنشوة، نعبر عنه بالانتشاء. فإن الغناء من شأنه ماذا؟ أن يوجب ذلك، أن يوجب الطرب بهذا المعنى. سمي هذا المعنى خفة، إلا أن الخفة لها مراتب. أول مرتبة من مراتبها هي مرتبة الخفة في النفس، اللي احنا نعبر عنها حالة اندماج، حالة تفاعل مشاعر أحاسيس إلى حد الانتشاء والتلذذ، وتتصاعد هذه الخفة إلى الخفة في العقل، فيصاب صاحبها بحالة من السكر أو حالة شبيهة بالسكر إذا تفاعل مع الغناء تفاعلا شديدا. فقيد الطرب يا شيخنا أخذناه ضمن التعريف بهذا البيان الذي أوضحناه، صار معلوما. فهذا ما نختاره في مقام تعريف الغناء، وأوضحنا النكات التي لأجلها اخترنا هذا التعريف. هذه كلمة ثانية. كلمة ثالثة، طبعا هني أكو شيء لفتة حلوة قبل لا أدخل في الكلمة الثالثة، وهي لفتة عرفية، أن الغناء لأنه يوجب الطرب ولو شأنا، لذلك يعبر عن المغنين بالمطربين، ويعبر عن المغنيات بالمطربات، ويعبر عن الصوت والأداء الصوتي يوصف بأنه يقال أطربنا فلان، أطربنا المغني بصوته. وهذا منبه على ماذا؟ منبه عرفي على أن الغناء من شأنه أن يوجب الطرب، ولذلك أخذناه ضمن التعريف، معلوم. كلمة ثالثة، الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أن المرجع في تعيين مصداق الغناء، موضوع الغناء، هو العرف الخاص وليس العرف العام. مراد من العرف الخاص أهل الفن، أهل الخبرة، أهل الغناء بعبارة أخرى. في المجلد 22 شيخنا صفحة 46 يقول: نعم، لا عبرة بعرف عامة سواد الناس، هذا العرف العام، فإنه الآن مشتبه قطعان إلى أن قال: والتحقيق الرجوع في موضوعه إلى العرف الصحيح الذي لا ريب في شموله للمقامات المعلومة، مقامات الغنائية وشعبها المعروفة عند أهل فنها، بل لا ريب في تناوله لغير ذلك مما يستعمله سواد الناس من الكيفيات المخصوصة. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه محل تأمل. لماذا؟ لأن العرف الخاص إنما يرجع إليه فيما لو كان موضوع الحكم الشرعي لا يعرف إلا من طريقه، هذه الضابطة كلية، كما هو الحال بالنسبة إلى ماء الشعير الذي يصفه الأطباء، فهنا لا مجال للرجوع إلى العرف العام، لأن هذا الموضوع إنما يعرفه خصوص الأطباء أهل الفن، لذلك يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة، إلى العرف الخاص. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية تعليلا للإرجاع إلى العرف الخاص لا يفيد، إذ أنه قد أفاد بأن الغناء متشابه الآن يعني في العرف العام، ولذا نحن نحتاج أن نرجع إلى العرف الخاص. نقول: مجرد التشابه لا يصحح الرجوع إلى العرف الخاص، بل مقتضى القواعد هو الرجوع في مورد التشابه إلى ماذا؟ لا، إلى الأصول. مقتضى القواعد هو الرجوع إلى الأصول، فهل أن الأصل الجاري في المقام هو البراءة أم لا؟ كما سنشير إليه عند اشتباه الموضوع نرجع إلى الأصل، لو أصالة الإباحة لو غيرها من الأصول كما سنشير إليه. إذن المرجع ما هو؟ العرف العام. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أن الخطاب المشتمل على تحريم الغناء موجه لمن؟ للعرف العام. وبما أن الغناء موضوع عرفي بين لدى العرف العام والشارع لم يتدخل فيه زيادة ولا نقيصتان، إذن فهو قد اعتمد على ماذا؟ على ما عند العرف وعلى الفهم العرفي له، فالمعول عليه هو العرف العام، وأما العرف الخاص فلا عبرة بتشخيصه، بمعنى ما دام المعول، وهذا مطلب مهم، ما دام المعول على العرف العام فسواء اتفق معه العرف الخاص أو خالفه فإن المعول عليه. كان العرف الخاص يرى الغناء أعم أم يرى الغناء ماذا؟ أخص، لا فرق في ذلك، المعول والمدار على العرف العام، فما يراه العرف العام غناء فهو حرام، كان العرف الخاص يراه غناء أو لم يكن يراه غناء.
وما كان العرف العام لا يراه غناء فليس بحرام وإن رآه العرف الخاص غناء، لأن الخطاب موجه لمن؟ للعرف العام، وهذا عندهم ليس بغناء فلا يكون حراما. وهذا مطلب مهم يترتب على تحديد المرجع ها هنا، هل هو العرف العام أم العرف الخاص. هذه كلمة رابعة. رابعة شيخنا لا ثالثة، ثالثة صحيح، ثالثة شيخنا،
هذه
ثالثة. إيه كلمة الرابعة وبها الختام. يظهر من بعض المراجع المعاصرين وهو سيدنا السستاني دام ظله أن الكلام له دخل في حرمة الغناء، خلافا للسيد الخوي ولغيره من المراجع المشهور. لاحظوا ماذا يقول في المسألة 20 من المنهاج: والظاهر أن الكلام اللهوي والظاهر أنه يعني الغناء والظاهر أنه الكلام اللهوي، فعرفه بماذا؟ بالكلام مو بالصوت على وجه اللهو الباطل، عرفه بالكلام. والظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب. إذن هو بنظره كلام، كلام أدي بصيغة معينة، كلام له يعني. وفي مقومية الترجيع والمد له إشكال كما ذكرنا، والعبرة بالصدق العرفي يعني تحقق مدون أو ترجيع أو لم يتحقق، كلام دقيق. ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان. شوفوا لاحظوا الآن هذا اللي يؤكد أنه يرى من مقولة الكلام، وبداه يرى من مقولة الكلام المفروض عنده في القرآن وغير القرآن يجوز أو لا يجوز؟
يجوز،
مفروض يجوز. قال: ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها بل ولا سواها من الكلام غير اللهو على الأحوط وجوباً. هناك فتوى فيما لو كان الكلام لهويا، لكن إذا لم يكن الكلام لهويا احتاط وجوبا. هذا يؤكد ماذا؟
أن الكلام له مدخلية،
أن الكلام له مدخلية في حرمة الغناء، وكأنه يرى الغناء من مقولة الكلام، فهو الكلام اللهوي الذي يؤدى بطريقة لهوية. صار معلوما. فما هو الوجه فيما أفاده دام ظله؟ لا نقطع دقيقا بالوجه الذي بنى عليه، فهل أنه بنى على الروايات واستظهر منها كما استظهر بعض الأعاظم من الروايات أن الغناء من مقولة الكلام، أو أنه وهذا هو الأقرب يرى أن الغناء بحسب المفهوم من صغريات الشبهة المفهومية، إذ أنه في موارد الشبهات المفهومية يدور الأمر، أمر المفهوم بين السعة والضيق، في كل شبهة مفهومية هكذا لو الغناء هو مطلق الألحان اللهوية أو الأداء الصوتي اللهوي هذه الساعة، لو أن الغناء هو الكلام اللهوي، بل هو الأداء الصوتي للكلام اللهوي للكلام الباطل، هذا أضيق. فهنا شبهة مفهومية، مفهوم الغناء ما هو؟ مفهوم الغناء هل هو هذا الواسع أو مفهوم الغناء هو هذا الضيق؟ ما هو؟ في الشبهة المفهومية عندهم مسلكان. المسلك الأول هو مسلك التمسك بأصالة البراءة، فإننا إذا شككنا في وجود قيد زائد نجري البراءة عنه، نجري البراءة عنه، وبالتالي نعلم بل نشك في أن المادة الباطلة هل هي قيد داخل في تحقيق حرمة الغناء أو ليس بداخل، نجري البراءة عنه. ولكن هنالك مسلك آخر لبعض الأعلام، وأحتمل جدا أنه مسلك السيد دام ظله، وهو أننا في الشبهات المفهومية لابد أن نميز بين متعلقات الأحكام الوجوبية ومتعلقات الأحكام التحريمية وموضوعات الأحكام. ففي موارد الشبهة المفهومية المتعلقة بمفهوم الحكم متعلق الحكم الوجوبي، نعم نجري البراءة. الصلاة التي هي متعلق الحكم الوجوبي، إما هي الصلاة مع القراءة أو الصلاة بدون قراءة، يدور الأمر بين الأقل والأكثر. هنا نجري البراءة عن الأكثر، لماذا؟ لأنه في موارد متعلقات الأحكام الوجوبية تنحل الأحكام انحلال عقلائي، الحكم المتعلق بالمركب ينحل. ائت بالصلاة يعني ائت بالركوع، ائت بالسجود، ائت بالقيام، ائت بالقعود. نشك أنه تعلق أيضا بالقراءة أو لم يتعلق، نجري البراءة عن تعلقه بالقراءة. ففي متعلقات الأحكام الوجوبية إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ماذا؟ نجري البراءة عن الأكثر، هذا تمام. ولكن في متعلقات الأحكام التحريمية إذا كانت من المركبات أو فقل في موضوعات الأحكام لا يسعنا أن نجري البراءة عن الأكثر. لما؟ دققوا في هذه النقطة. لأن النسبة بين الموضوع وبين الحكم نسبة العلة والمعلول، الموضوع ماذا؟ علة الحكم. شلون يعني علة الحكم؟ يعني ما لم يتحقق الموضوع لا يترتب حكمان. فالموضوع نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، وبالتالي إذا كان الموضوع مركبا وكان أمره يدور بين الأقل والأكثر كالغنى، فإذا تحقق الأكثر نعلم بترتب الحكم، تحققت العلة نعلم بتحقق العلة، حينئذ نعلم بترتب الحكم. لكن إذا تحقق الأقل نشك في تحقق الحكم، أو نعلم بتحققه نشك. لما؟ لاحتمال أن ذاك القيد الزائد دخيل في العلية، جزء العلة، وما دام لم يتحقق جزء العلة فالمعلول لا يتحقق، وحينئذ يمكننا إجراء البراءة. لا يمكننا إجراء البراءة. ففي موارد الشبهات المفهومية إذا كانت متعلقة بماذا؟ بمتعلقات الأحكام التحريمية أو بموضوعات الأحكام لا يمكننا إجراء البراءة في موردها، وبالتالي لا بد أن نأخذ القيد الزائد في الموضوع لأنه القدر المتيقن، فنقول بأن الغناء هو ماذا؟ هو الكلام اللهوي المؤدى بكيفية لهوية، حينئذ نقطع بترتب الحكم وهو الحرمة. أما ما لم يتحقق الكلام اللهوي فلا نقطع، لذلك احتاط احتياطا وجوبيا. ولكن هذا إذا بنينا على وجود شبهة المفهومية، والحال أننا قد اتضح عندنا أن مفهوم الغناء واضح عرفا ولا توجد عندنا شبهة مفهومية فيه. هذا تمام الكلام حول المرحلة الثانية، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما بعدها إذا كان يعني جناب الشيخ يحب ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.